كتاب النكاح، النكاح يقع على العقد ويقع على الوطن، يعني النكاح، النكاح لغة يقع على العقد ويقع على الوطن. يقع على العقد، لا مش يقع على العقد، قال نكح زيد هندا يعني كتب عليها، نعم، ويقال النكاح يعني الوطن. كان تقول نكح عمرو زوجته يعني وطأ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن المرأة الحائض يعني ما الذي يحل منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي يحل منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء سوى النكاح. والنكاح هنا المقصود به العقد، الزواج، العقد. والنكاح عندنا في المذهب جائز، والمسألة تأتي على مسألة هل هو مستحب أم غير ذلك سيأتي. أما الكتاب فقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، في رواية قال حتى بالسبط، وهذا حديث مرسل في ضعف لكن يتعاضد بكثير من الطرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن من سنتي، ومن سنتي النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وهذا الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل تزوج بأكثر من واحدة، وهذا يأتيكم إن شاء الله تفصيله بعد الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله يأتيكم تفصيله. لو في أسئلة بعثوها الآن، لكن إن نظرت سأقول عجبا يخالف المذهب، وهو أن السنة تعدد، أن السنة تعدد، وأن من يعني يصل إلى هذا لم يقيم السنة، والدلالة أنها سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له ذلك، والله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأعظم، إلا الأعظم. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويعني الصحابة الكرام العشرة المبشرون بالجنة على الأقل ما مات واحد منهم على امرأة واحدة من قط قط، وتزوج عثمان بن عفان أكثر من امرأة، وعلي بن أبي طالب تزوج أكثر من امرأة، وعمر الخطاب تزوج أكثر من امرأة، و أبو بكر تزوج أكثر من امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قائدهم وسيدهم. قال الله له جل في علاه وجعلنا لهم على من سبقه من الأنبياء وجعلنا لهم أزواجا، ما قال زوجا، قال أزواجا أزواجا، وقال وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وسليمان عليه السلام كان يقول لا أطوفن الليلة على مئة امرأة، على مئة امرأة. فالكلام على أن مسألة أن الرجل يكون يعني جائز له أن يتزوج أو لا يتزوج، والكلام أيضا على مسألة إن امتلك القدرة البدنية والمادية يستحب له أن يتزوج، هذه فيها نظر كبير جدا صراحة لأنها مخالفة لظواهر النصوص بل ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أخيار الناس وفعل الصحابة الكرام: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأمة أجمعت على جواز النكاح، فيكون الكتاب والسنة والإجماع طبعا فعل الصحابة في هذا الباب. قال: إذا ثبت هذا فروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في تفصيل مناكح الجاهلية، قالت بأن أحد المناكح مناكح الرايات، هذه معناها شوف هنا إذا قال مناكح هنا يقصد بذلك الوطء، مناكح الرايات أراد بذلك الوطء. نعم، فقال مناكح الرايات وأن المرأة العاهرة كانت تنصب أو تنصب على بابها راية لتعرف بها فيأتيها من يبتغيها، فيأتيها من يبتغيها، وهذا كان في مسائل الجاهلية. حقا من أنكحة الجاهلية أيضا المتعة، من أنكحة الجاهلية المتعة، نكاح المتعة كان من أنكحة الجاهلية، لكن القصة مع نكاح المتعة أن حاجة المسلمين لما كانوا في فاقة مفاق حاجتهم كانت شديدة، وأيضا هم يحبون النساء جدا، فكان الأمر عليهم شاق، كان شاقا عليهم، لذلك الشرع في أول الأمر أباح لهم المتعة، فكانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون البعد عن أزواجهم، فأباح لهم الشرع نكاح المتعة مدة إلى خيبر، ثم نسخه ثم أباحه مرة ثانية. فأن يقال غير ذلك الحق أن المتعة كما قلنا بأنها نسخت في خيبر لكنها أبيحت بعد ذلك، ثم نسخت بعد ذلك إلى الأبد في عند سبايا أو طاس رزحين، قال أبد الأبد، قال الأبد، قال أبد الأبد، قال أبد الأبد. نعم، كانت هي من نكاح المتعة، كانت من نكاح الجاهلية. والثاني أن الرهط من القبيلة أو الناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة لا يخالطهم غيرهم، فإذا جاء بولد ألحق بأشباههم به، إذا جاء بولد ألحق بأشباههم به، يعني هي أصالة يعني يكون الطائفة من القبيلة لهم مكانة وجاهة، فيجتمعون على امرأة يريدون منها الولد فطؤونها، وما كان إذا حملت وأنجبت إذا كان الولد أشبه يعني تلحق بأشبه من فيهم. والنكاح الثالث هذا نكاح الاستنجاب، إن المرأة أرادت أن ترتفع إذا أردت أن ترتفع وترفع خصيصتها فتذهب
إلى وجهاء الناس في القبائل تعرض نفسها لينكحها من ينكحها, يعني يطأها من يطأها. أما الرابع فنكاح النكاح الصحيح هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت بالنكاح لا من سفاح, ولدت بالنكاح لا من سفاح. فهذا النكاح الصحيح الذي جاء الشرع بإقراره وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولدت بالنكاح لا من سفاح. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما تزوج وكان قبل البعثة تزوج ونكح نكاحا صحيحا, تزوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها والتي علمت بنبل النبي صلى الله عليه وسلم ورفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أمانة النبي فأرادت فبعثت إليه ولم يعمل المرأة هي. وهذا ممن يترفع عليه كثير يعني في هذا الزمان من الأغبياء الذين لا يفهمون ولا يبقون. لكن الحق أن نقول أن هذا الأمر جلل, لأن المرأة مطلوبة ليست طالبة بحال من أحوال, حتى أن بعض العلماء كان يتحرج عند العقد أو إشهار العقد بأن ولي الفتاة هو الذي يقول زوجتك ابنتي, فلابد أن يكون للزوج طالبا في هذا الباب. نعم هذا صحيح, لكن إذا كانت المرأة لبيبة قريبة وكان هناك من ينبل قدره ويستوعب ما يحدث ويعرف كرامة المرأة في ذلك وحسن اختيارها, هذا الذي يوضع أو توضع هي فوق رأس في هذا الباب, وهو يكون نبيلا حقا يظهر نبله في هذا الباب. وهذا الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت خديجة كانت من أعقل النساء ومن أشد الناس فراسة كما قال ابن مسعود عندما اختارت النبي صلى الله عليه وسلم, فبعثت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد الزواج منه, هي الذي أرادت وكانت غنية ثرية وكانت أكبر منه تكبره بخمستاشر سنة. وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا يبين لك أمور صراحة إن وقفت معها ترى أمورا من هذه الأمور المهمة جدا في هذا الباب. أولها بأنه يعني المسألة وإن كان الأفضل أن يتزوج بكرا للمرء أن يتزوج ابتداء سيبا ليس فيها تم شيء, إن كانت هي رفيعة المستوى كريمة المنبع وكانت راقية الخلق فلابد أن يسعى خلفها حتى يعني يحوز مثل هذه المرأة. الأمر الثاني المهم في هذا الباب هو أنه للمرأة أن تصب الرجل إن كان بنبل النبي صلى الله عليه وسلم, كان فيه نبل وكان فيه خلق وتعلم أنه من الثقة يعني بمكان أنه رجلا أو أنه رجل يعرف قدر المرأة التي تفعل ذلك, فلها أن تعرف نفسها. وأقول هذه سنة إن كنا سنة أو قلنا بأن هذه من رجاحة العقل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث وهو أنه لا طبقية, والمعنى بأن الكلام على مسألة الكفاءة, الكفاءة ليست في المال, وإن كان جمهور الفقهاء يرى بأن الكفاءة تكون في المكانة الاجتماعية وفي المال وفي غير ذلك, والصحيح الراجح أن الكفاءة هي كفاءة الدين والخلق في هذا الباب وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. انظر هنا على الترفع الذي كان من أبي طالب في القول على وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم, قال الحمد لله الذي جعله بلدا حراما وبيتا محدودا. هذا أبو طالب يتكلم مع ورقة بن نوفل من أجل الزواج بخديجة, قال وجعلنا يعني هذا الشرف له الآن وجعلنا سدنته, وهذا محمد قد علمتم مكانه من العقل والنبل. انظر هذا وصف الشرف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, هذا قبل البعثة. قال وقد علمتم مكانه من العقل والنبل, وإن كان في المال قل إلا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة, وما أردتم من المال فعلي, وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. شوف هنا أيضا هذه لا تقال حتى في العرب, ما يقال لهم هذا الكلام, يعني ما يقال ويشار إلى المرأة أنها تريد الرجل يعني في هذا عندما يذهب ليخطبها. فهو قال وبين وضوحا, أيما وضوح, قال وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيها فيه مثل ذلك فزوجها منه عمها.
فكان نكاحا صحيحا. هذا بالنسبة للكلام على أنواع الأنكحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح النكاح إلا من حر بالغ عاقل مطلق التصرف، يعني غير محقول عليه. قال ولا يصح النكاح إلا من حر بالغ عاقل مطلق التصرف. هذه المسألة. فأما العبد فلا يصح نكاحه بغير إذن المولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن المولى فهو عاهر. وأحد بن عمر وأصححه الحاكم. نعم. وفي رواية قال: نكاحه باطل. وأما الصبي والمجنون فلا يصح نكاحهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النار حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأنه عقد مع وضع فلم يصح من الصبي والمجنون كالبيع. حنيفة يخالف بذلك على مسألة المميز. وأما الكفيف فلا يصح نكاحه بغير إذن الولي، لأنه حجر عليه لحفظ المال، والزواج فيه مال. وصح منه بإذن الولي، لأنه لا يأذن له إلا فيما له في مصلحة. عامة هذه مسألة مهمة جدا. إذن لا بد أن يكون حرا بالغا عاقلا مطلق التصرف. فإذا نقول النكاح والطلاق لا يصح إلا من بالغ رشيد عاقل. فلو تزوج الصغير فزواجه لا يصح، ولو طلق الصغير طلاقه لا يصح. نقف عند هذه المسألة، لأنه قال النكاح مستحب غير واجب عندنا، وهذه المسألة صراحة فيها مسرح لابد من بيانه. وأنا قلت بأن السنة التعدد وقد تكون واجبة، قد تكون واجبة، وسأبين ذلك الأدلة إن شاء الله في الدرس القادم. لو فيها أسئلة اتفضل. هذه السنن وذلك خلاص.
ما وجه الحق ربا بين وجه الحق بين الربا بصورته معلومة وبين هذا الفعل؟ أولا هذا الحديث موقوف، جاء موقوفا مرفوعا من مسعود وضعيف مرفوع. أما وجه العلاقة بين الربا وبين أن ينجح أمه، هو التعالي في الظلم. الزنا من أحد الناس مظلمة ليست بعدها مظلمة، وأظلم منها أن يزني بحليلة جاره، وأظلم منها أن يزني بمحارمه. فالربا هو هذا الباب، الربا في شدة ومظالم عظيمة مثل مظلمة أن ينكح رجل أمه. ولأن نار الندامة بعدها تلهبه فلا يشعر بمتعة. والربا أيضا إلى قل فلا يشعر بكثرة. قال الربا استطالت المرء في عرض أخيه، فالوصف الفعل بأنه أربى الاستطالة هنا خلاص، هذه المسألة مسألة التعدي، هو التعدي في الاستطالة في هذا الباب، لأنه تعدى بأخذ المال فهذا استطالة أيضا. هل من شروط النكاح موافقة إيش؟ موافقة الأم على الزوجة يعني؟ لا، ليست من شروطها، وليس هذا من البر أصلا، وليس هذا من البر. طب هل في أسئلة أخرى؟ لو في أسئلة أخرى تفضلوا، يعني عشان نكون نستأذن بعض الوقت.